جميعا، انا عارف ان في ديلي شديد وانا منتظر دوري، يعني استنى معاكم جميعا. وحاشا لنا ان نفتخر الا بصليب مخلصنا يسوع المسيح. اشكرك استاذ في الكلمة على ترتيبة حب مصر اللي احنا بنحبها كلنا. انا شايف الكوكبة العظيم من جنود الرب المخلصين لما بيسندوا وسندوا كلمة الرب في الغرفة السابقة والآن في هذا المكان. أستاذتنا أستاذة مارينا، أستاذ سيف الكلمة، أستاذنا الكبير قائد هذه الكتيبة أستاذ أولي وي، أستاذنا حبيب رق، أستاذة ماريا أم، أستاذة مونيكا، أستاذة إيلايا، أستاذنا الحبيب أتراكتيف، أستاذة مارينا، أستاذة فرحة، مش بيه شيخنا وعلمنا أستاذ يوسف، أستاذنا بيور بلاد، أستاذ سيريا ليجي، أستاذ أنا سيمون، وطبعا أستاذتنا العظيمة أستاذة جولدا معين بتتعب كتير معنا في هذه الغرفة. وأيضا أنا عايز أقول حاجة بالمناسبة دي الحلقة رقم 49 في سلسلة تاريخ مصر، وهي الجزء الثالث من الحاكم بأمر الله. نتكلم جزئيتين عن الحاكم بأمر الله. قبل ما ابتدي النهارده هذا الكلام، كان في مقالة جميلة كتبها الأستاذ الدكتور أدري حفني في جريدة الأهرام يوم الخميس 19 أبريل 2007 بعنوان هل يمكن العبث بالتاريخ؟ بيقول مارس العديد من الحكام عبر التاريخ وما زال بعضهم يمارسون لعبة العبث بالتاريخ، يعني التزوير اللي احنا دايما بنتكلم عليه. وبيدي امثلة على تحتمس الملكة حتشبسوت مع تحتمس الثالث، والملك ومحمد دجيب مع يعني مع عبد الناصر الى اخره. لكن بيقول الحتة اللي تهمني اللي انا عايز اوصلها، يبقى السؤال ما التفسير على تكرار ممارسة نفس السلوك الذي ثبت فشله عبر التاريخ بأنه أشبه بذلك السلوك الطفولي، يعني الطفل دايما يخفي اللعبة بتاعته ويعمل نفسه بيدور عليها وهو يعلم مكانها بالضبط. فيقول رد عن هذا الموضوع، يقول علماء التحليل النفسي وقفوا امام هذه الظاهرة وفسروها من خلال ما يلجأ اليه الطفل من لعبة الاخفاء والاظهار، بمعنى ما هو يلجأ عمدا الى اخفاء لعبته وتظاهر بالبحث عنها ثم الابتهاج بالعثور عليها، ويغرينا ايضا بمشاركة اللعبة بان نخفي وجوهنا عنه ثم نظهرها بغضة مستمتعين بضحكتها السعيدة. عارفين ايه اللي بيحصل؟ ان هؤلاء الناس الذين يزوروا التاريخ يلعبوا مثل الاطفال. سلوك الكبار هو نفس السلوك القديم، حين نبادر تلقائيا فنغمض عيوننا اذا ما وقعت على ما يثير الفزع، او حين نحجم عن انصياع اوامر الاطباء فيما يتعلق بلجوء الفحوص الدوريه خوفا من اكتشاف مرض خطير. وفعلا ان الانسان في هذه المنطقه العربيه لا يريد ان يقرا التاريخ، ويريد ان يزور ويخفي هذا التاريخ خوفا ان يفيق فيجد هذا الواقع المرير مما عاناه اهل هذه البلاد من المرارة والظلم والقهر خلال هذا التاريخ وخلال تزويره. واخيرا، ان التاريخ شأن الحاضر عرضة دوما لتعدد القراءات بل حتى التحريف والتشويه، ولكن في ظل الانفجار الاعلامي اللي احنا شايفينه لابد انه تصبح مستحيلا ممارسة لعبة الاطفال القديمة، لعبة العبث بالتاريخ او باضافة او اصطناع تاريخ اخر. شكرا لك يا استاذ ادري حنفي على توصيل هذه المعلومة لكل من يهمه الامر ويريد ان يعلم الحقيقة. زي ما تعودنا حضراتكم ان احنا بنهدي كل مرة حلقة من هذه الحلقات اعترافا بالجميل لبعض الناس اللي هم ما كانوش اللي هم ادوا الكثير لهذه الغرفة وعلمونا الكثير ايضا يستحقوا تكريم وانا بكررهم واحد وانا التاني بعد اذن السادة المستمعين على اساس ان احنا كلنا بنتعلم منهم وتعلق. وانا اعتقد ان واحد من الناس المخلصين في هذه الغرفة الذين يعني ادوا واجبهم وبيتعاملوا معانا كتير اتمنى ان يقبل هذه الهدية البسيطة الجزء 49 وهو الجزء الثالث من حاكم امر الله من تاريخ مصر الى الاستاذ اتراكتيف 13 خادم المسيح في هذه الغرفة تعبيرا عن امتناني وعن يعني امتنان الجميع من الناس اللي تيجي الروم على تواجد على يعني ان دايما اعودوا على هذه الغرفة التي اصبحت كيانا يستحق لنا ان نكون فيه جميعا. اشكرك استاذ اتراكتيف نيابة عن الروم واولهم انا اللي احنا عدنا في هذا الروم وتعلمنا منها الكثير. ايضا نبدأ هذه المهمة يعني مدار النهاردة احنا كلمنا الحاكم امر الله بالتفصيل وانا قصدت هذا الموضوع لان هذه الفترة اللي بدأت بالتهادو سنة 1996 واستمر لمدة 9 سنوات بتفكرنا دايما بالاضطهاد اللي احنا شفناه بعديه بألف سنة بالتمام والكمال حينما كان العالم يحتفل بالألفية الثانية للسيد المسيح. كان هناك من يذبح اخواننا الاقباط وابناء اجدادنا وابنائنا في القشع والذي لا يزال وصم التعار في تاريخ مصر الى هذا اليوم. 1996 ميلادية كان بدء اكبر اضطهاد في الحكم الخلافة الاسلامية على طريق عن يد الحاكم امر الله وهو السادس في يعني في خلفاء بني امية خلفاء بني العبيديين بني الخامس العزيز ابو منصور هو الحاكم بامر الله الاسلامي انه حكم باذن هذا الاله. وشفنا وصلنا به الى اجزاء كثيرة اتكلمنا على ان هو الذي ابتدع موضوع مولد النبي ولم يكن هناك مرجع اسلامي واحد يتكلم عن احتفال المسلمين بشخص ميت يحتفلوا بميلاده الا بعد سنة 396. وتكلمنا عن فوانيس رمضان انها اتت من خروج المصريين الاقباط قهرا لاستقبال المعزل لدين الله في الجيزة. وتكلمنا ايضا عن المأكولات قائمة المأكولات التي منعها الحاكم امر الله ليس تغزلا في الاكل وتعففا عنه ولكن كان هناك ايضا زي ما عرفنا انه ما كانش بيحب الملوخية لان معاوية مؤسس دولة بني امية كان يحبها الجميل لان عيشة كانت بتحبه والمتوكلية لان المتوكل بالله انا احب هذا الموضوع. وشفنا الفرمانات التي صدرت باهانة الاقباط واذلالهم وايضا حرق كنيسة القيامة الذي كان يدعوها كنيسة القمامة وكيف استباح كما يقول المقريزي الذبح. نكمل مع بعضينا اجزاء تاني من الحاكم امر الله ونشوف ان هذا تم ازاي بالتحديد في كتاب التعاظ الحمانيين والصفحة 118 على موضوع كيف انه
يترك مصر ولا يترك.
هنشوف نهاية هذا الرجل هتكون انسان نهاية غريبة، شاء مزور التاريخ او لم يشاءه، وسوف نثبت. ايضا ان هذا الرجل رجل في حياته 25 سنة استطاع ان يقتل اكثر من 25,000 نفس، منهم كثيرين من الاقباط والرؤساء والوزراء وكبار المسلمين، حتى لم يسلم منهم واحد، حتى طبيبه النصراني ايضا قتله، وقتل يعني ناس من المسلمين. وانا قسمت موضوع الاضطهاد الى 3 اجزاء. الجزء الاول اضطهاد على الشعب عامة، وده يخضع له المسلمين المصريين لانهم كانوا مخالفين في العقيدة له، لانهم سنيين، ولما حد يصلحهم في وقت من الاوقات قال لهم جاب كتاب امام مالك واصدر امره ان هو يدرس يعني مذهب الامام مالك عشان يكسب هؤلاء الناس. لكن هو غير لهم الصلاة، ان هو في صحيح ان يؤذن على خير العمل، فترت من اذان الصباح الاشياء كثيرة مع المصير، لكن الضرب كل اقباط لمن بلوا يعني اشاء في تحقيرهم اكتر، وقال لما تخلش اطلاقا واحد من الاقباط ما يسبون النصارى او اليهود الى حمام الا ومعلق جرس عشان الناس المسلمين يشوفوه ويبتعدوا عن هذه النجاسة. قتل كثير منهم. منع النصارى مش بس من عيد الغطاس، ولكن ايضا من حد الشعانين، وحتى في منع رفع الصليب اطلاقا او حتى يزور صليب في كنائسهم. حتى الشطرنج اللعبة الممتازة العقلية منعها، وكان يعاقب اي انسان يلعب الشطرنج. وطبعا كما تعلمون ان الاذكياء فقط هم الذين يلعبون الشطرنج او المتعلمون، وطبعا كان اغلبهم من الاقباط، فكان يقبل على اي قبطي يلعب الشطرنج ويحرق هذا الرجل الذي منع بيع الاعناب وزراعتها. احتمال ان هو في سنة 402 هجرية منع منع زراعة العنب في مصر والزبيب، حتى قيل انه استطاع ان يجمع اكثر من 4,000 جرة من يعني سكتها في النيل حتى لا يستطيع الاقباط ان يفعلوا اسراره بالالهية سر التناول. ويجي في سنة 403 وكنا يعني قرب منتصف الاضطهاد في ذلك الوقت، يقول في هذا الموضوع امر النصارى الا الحبابة بلبس العمائم السوداء والتلاليس السود، ويعلق النصارى في اعناقهم صلبان الخشب. صلبان الخشب دي كانت مش بس عبارة عن صلبان خشب، لكن لابد ان يكون وزن كل منها خشب طال، وعشان يبقى صليب خشب وزنه 5 أرطال لان يكون طوله بالعرض ذراع وبالطول ذراع. حضراتكم صليب من الخشب طوله اكتر من 50 سنتي ووزنه 5 أرطال لا يستطيع القبطي ان يتحرك او يعمل شيء طول ما هو نفسه، ولذلك بدأت العظمة الزرقاء تظهر فيهم من ثقل هذا الصليب، ولذلك سمونا فخرا لنا الى هذا اليوم ان نكون نحن العظمة الزرقاء او اولاد العظمة الزرق امر الله، ان نفتخر بصليب مخلصنا يسوع المسيح حاكم يحمل الأقباط من شاطئ إلى شاطئ أو حتى يعدي به من نيل. وبالنسبة طبعا للمسلمين الذين من أصل قبطي ما لهم بعض الشيء مش بس في صلواتهم وفي فرض عقيدة عليهم، لكن نقش على الخاتم بتاعه اللي هو بيمضي به ينصر الله العظيم الولي، ينتصر الإمام أبو علي اللي هو طبعا الحاكم أبو الله، وهذا ما كان يختم به حتى أنه بعث أيضا إلى الجوامع ينادى باسمه ليس فقط حاكما ولكن إلها مؤلها. والجزء ده هنجيله لما نتكلم عن العقيدة الجديدة أو الديانة الجديدة. وفي سنة 403 دي كمل على هدم كنائس مصر ويقول استطاع أن يجعل من كثير من الأقباط أن يذهبوا عن ديانهم ويتظاهر كثير منهم بالإسلام، فوقع الأمر بهدم الكنائس. قطعت جميع مبانيها وأيضا أخذت وأراضيها وعملت مساجد وأذن في بعضها وبيعت أوانيها في الأسواق ووجد في المعلقة بمصر وفي كنيسة أبو شنودة مال جزيل من مصاغ وثياب، وتتابع هدم الكنائس وكتب إلى العمال بهدمها فهدمت. ولما وجد الحاكم بأمر الله بعض الناس يبيعون الزبيب اعتقلوا، أمر بضرب أعناقهم ثم اطلقوا، وتشدد في منع ذبح الأبقار ومنع النساء من الغنم. والمغنيات وقطعة الكنائس والديارات بنحو مصر. قوى سجن في بعد ذلك لما تاب لعقله قال ان هذا الرجل هتبدي يتغير من سرير الذهب اللي احنا اتكلمنا عليه ما كان سنة، وكان يلبس اشكال واصناف. انا ممكن اخذ محاضرة اكتب فيها ازاي ارتاد بيخرج بقصره محمول على هذا السرير من الذهب. بدأ يلبس اللبس من الكتان، هنتكلم عنه في وقت لاحق في نهاية حياته. وبدأ يترك يعني هذه الأبهة ويركب الحمير ويذهب إلى الأسواق ويمنع الناس من تقبيل الأرض، لأنه كانوا يقبلون الأرض أمامه لأنه كان يعتقد نفسه أنه إلها مؤلها. وطبعا اللهم صل على محمد المصطفى وسلم على أمير المؤمنين علي المرتضى وسلم على أمراء المؤمنين أباء أمير المؤمنين، يعني يقصد ذلك خلفاء بني بيت الفاطميين. أجعل أفضل سلامك على سر و فتك سر الله الموجود في الخليفة بأمر الحقيقة يعني عمل الكثير هذا الرجل، وانا بحاول اختصر المكتوب امامي من مرجع واحد، ولكن هناك الكثير من المراجع. وزي ما قلت حضراتكم زل الامر ايضا ان يدخل لا يدخل الحمام يهودي ولا نصراني وإلا معه بالصليب معه. حصلت مشكلة مع واحد من الناس كان رئيس كتبة اللي هو غبن يسمى غبن، وكان له رجل اسمه أبي قاسم أحمد بن علي الجرجاني أو الجرجائي. لمجرد أن هذا الرجل كان له علاقة بست الملك اللي هي أخت الحاكم، قطع يده وبعد ذلك قطع يده الاخرى، ودي كانت عادة عنده قتل ايده بعد ان قطع يد كاتبه الجرداني ب15 يوم، وكانت يده الاخرى قد قطعت قبل ذلك بثلاث سنين وشهر بالضبط يعني، فصار مقطوع اليدين. بيسعد عليه الحاكم ان يحصل له هذا الموضوع بعد ما يفعل هذه الافعيل، يكمل يقول: ولكن الحاكم بعث اليه بالاف من الذهب واصفات من الثياب وامر يعني يفعل الشيء ويحسن. وابتدات الحرائق تمسك في مصر وفي معظم اماكن، وعارفين قلت حضراتكم انه امر بقتل الكلاب لانه كان يعتقد ان الارواح الشريره بتنزل في الكلاب، وفعلت رسول الاسلام لانه قتل كلاب مصر جميعا. ولهذا الموضوع بالذات موضوع حرق مصر، الحقيقه بيذكر لنا واحد من المؤرخين يعني كيف حرقت مصر، فيذكر لنا الحاكم ابن طغرل البلدي المعروف بابن ابو المحاسن في كتاب النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره، وفي الصفحه 448 طبعا ذكر نفس الاشياء التي ذكرها المقريزي والسيوطي، لكن ابو المحاسن بيذكر لنا شيء هام جدا، يقول ان بعد كل العمل في مصر من هذا الاضطهاد اللي حصل في يوم من الايام، ان بدا اهالي المصريين يذوقوا الاضطهاد على يد الاتراك ويد المغاربه اللي هم كانوا اتوا مع الحاكم امر الله. فيقول ان ابن الصابئي ده بيتكلم عن مرجع، يقول: كان الحاكم يواصل الركوب ليلا ونهارا ويتفضل له الناس، وكان ينزل في قصره الكثير من الامراء الذين اتوا من المغرب معهم، وكان يطلع على الجبل، جبل المقطم الشهير، وبعد ما يؤمر العبيد بتوعه انهم وبناتهم، فتوجه اليه العبيد والروم وجميع العساكر وطلب منهم ان يكف، يامر بان يكف هؤلاء عما يفعلونه. يذهب الى هذا الجبل وينظر الى القاهرة تحترق، ان فعل ذلك فيقول له العبيد: يقول يحرقون مصر ويظهر الترجع ويلعقون لعنهم الله، والذي وبعد ذلك يلعن يوم القوم بما فعل، فغسلته كتامة كتامة هي قبيلة الكتامة، المغرب والاتراك، ويقول اتى اليه وجوه المصريين اسكت هذه الفتنه ان يحرق من مصر مقدار ثلثها، يعني تلك القاهرة، ونهب نصفها ونهب نصفها، وتتبع المصريين من أخذ من أزواجهم وبناتهم وأخواتهم، وابتاعوهم من العبيد بعد أن فضحوهن وقتل بعضهن نفوسهن خوفا من العار، طبعا المعتدى عليها والتي فعل بها الفاحشة، انتحرت حتى لا تفضح في ذلك الوقت. واستغاث قوم من العلويين والأشراف الى الحاكم وذكروا ان بعض بناتهم في ايدي عبيده، وسألوه ان يستخلصهن، فامر الحاكم وقال: انظروا ما يطالبونك به عنهن لاطلقه لكم، فاطلق لهم نساءهم بعد كل هذه المآسي اللي احنا شفناها. فكانوا دايما زي كمال جنبلاط واحد من ال انا هتوقف لحظة كده يمكن يكون الصوت يتعدل مرة تاني لو هيكمل يقطع هوقف خالص ونشوف هيحصل ايه. الصوت عامل ايه يا استاذه ماوينا؟ ناخدها نوع من الراحه ناخد فيه نفس تاني. شكرا يا استاذ. الحاكم بعمل الله ادعى الربوبيه فعلا الذي اتى الى هذا المكان. الحكاية ما جاتش من عنده، لديانة جديدة. لما اتى له رجل يعرف كما يقول ابو المحاسب بالاخرم، اسمه اخرم، وجاء معها طائفة من الناس حوالي 50 واحد، دخلوا مصر ودخلوا الجامع، وكان قاضي القضاء ابن ابي العوان جالس ينظر في الحكم. فذهب الناس وسلموا منهم كل الاشياء ونزلوا فتوى قالوا باسم فيها، بدل يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا فيها بسم الحاكم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هذا على واحد السلام يقول اسم الكلام ده للحاكم بأمر الله، السلام عليك يا واحد يا احد يا محيي يا مميت. ويقول انهم قالوا لليهود والنصارى في ذلك الوقت انهم لو لقوا واحد منهم لابد ان يهودي النصراني يقول الهي قد رغبت في شرعات الاولى، فيقول الحاكم افعل ذلك. نعم في هذا المكان وقت وصل لنا واحد في مصر يعرف اسمه الدرزي. وصل الى مصر وهو كان من الناس الباطنيين، الباطنية يعني هي العقائد المختلفة التي خرجت من الشيعة مختفية. بدأ يتكلمون عن التناسخ الارواح واجتمعوا بالحاكم وسب، يقولون له ان روح ادم عليه السلام انتقلت الى روح علي بن ابي طالب، وان روح علي بن ابي طالب انتقلت الى ابي الحاكم المنصور اللي هو الحاكم امر الله، وهنا يصبح الحاكم هو الاله ذاته متجسدا. الاله ذاته متجسدا. قصة طويلة جدا. ولما رفض الناس المسلمين في مصر هذا الموضوع طلب الحاكم من هذا الدرزي ان يذهب الى جبال الشام ويبعث فيه هؤلاء الناس هذا الكلام. وفعلا قصد هذا الدرزي الى الشام وخرج الى دمشق وعمال بنياس وقرأ هذه الاشياء، واستطاع ان يجذب الناس كثيرين من الساكنين الجبال لما اصبحوا بعد ذلك هم اهل الدروز الموجودين الى هذا اليوم. مش بس ابو المحاسن اتكلم عن هذا الموضوع، لكن الكثيرين تكلموا عن الدروز، حتى ان العصابي في كتابه سمة النجوم العلالي في انباء الاوائل والتوالي يتكلم نقلا عن ابن الجوزي في كتابه المنتظم، ويتكلم عن ان يا احد يا محي يا مميت، ان هذا الرجل كان يذهب الى المقطم في الليالي القمرية ويذهب الى النجوم والاقلام عشان يقدر يكتب الكلام الذي يأتي اليه من الوحي الالهي، من الوحي الالهي. الحاكم مش بس هو ابتدى هذا الموضوع موضوع الدروز، ولكن الدروز نفسهم بيعترفوا بذلك. يعني
الدروس لما حضراتكم تذهبوا الى اي واحد بيتكلم عن الدروس اكتبوا عن نفسهم انهم من الفرق الباطنية التي خرجت تسعى انهم اسمهم اصلا الموحدون مش حاجة اسمها دروس واحد اسمه مشتكين من الحاكم ارتكبها مع المصريين. يمكن انا اتكلمت بالضبط على جزء كبير من الكنائس اللي اتهدمت والأديرة اللي اتهدمت, يعني النوع ازاي ازلنا الاقباط. بالتالي يفكرنا بهذا الموضوع لان الكل يتكلم عن هذا الموضوع. حضرتكم رجعتوا للمقريزي في كتابه الوعظ والاعتبار, تكلم أديرة مصر في جزء منها وبيقول في الوجه البحري كان في أديرة كتيرة خربت وبقي منها بقية, فكان بالمقص خارج القاهرة عدة كنائس هدمها الحاكم أمر الله أبو علي المنصور سنة 399 وأباح كل ما كان فيها ونهب منها شيء كثير, بعدما أمر في شهر ربيع الأول بهدم كنائس راشدة خارج مدينة مصر من شرقيها وجعل موضعها الجامع المعروف بجامع راشدة. فبالكوا قديم الكنائس اتحولت الى جوامع. وهدم ايضا في سنة 94 كنيستين هناك والزم النصارى بلبس السواد وشد الزنار وقبض على الاملاك التي كانت محبسة على الكنائس والاديرة النصارى من ازهار الزين في عيد الشعانين. وضرب جماعة منهم وكانت بس هدمها صالح نبي الدين ايوب سنة 638, كلام ده بعد 200 سنة طبعا. في ناحية ابي النمرس من الجيزة كنيسة قام في هدمها رغم من الزالحة لانه سمع صوت النواقيس يجهر بها في ليلة الجمعة لهذه الكنيسة, فلم يتمكن من ذلك في ايام اشرف شعبان بن حسين الى اخره. اما دير الخندق وركزوا معايا على دير الخندق ده لان ده هيكون نهاية امر الله. نتكلم عن دير الخندق بالذات. دير الخندق بيقول عليه المقريزي انه كان في ظهر القاهرة من بحريها عمار القائد جوهر عوضا عن دير هدمه في القاهرة. لما اتكلمنا احنا عن جوهر الصقلي كان فيه دير اسمه دير العظام اللي فيه بئر العظام هدمه هذا الرجل قائد جبهة صقلي في دخوله إلى مصر، والدعم كان جزء يسمى دير الخندق، كان بالقرب من الجامع الأقمر حيث البئر التي تعرف الآن ببئر العظمة، وكان إزاك تعرف ببئر العظام من أجل أنه نقل عظاما كانت بالدير وجعلها بدير الخندق. ثم هدم دير الخندق سنة 678 في أيام المنصور قلاوون وبن بنجيل، ثم جدد الدير الذي هناك بعد ذلك وعمل كنيستين يأتي ذكره في الكنائس. الحقيقة أنا بتكلم عن هذا الموضوع وحنا عرفه ليه أهميته لما يتكلم على نهاية الحاكم أمر الله الذي لم يستطيع كتاب إسلامي واحد أن يقول لنا أين ذهب الحاكم بأمر الله، ولكن سوف نثبت بالقرائن من تضارب الأقوال في كتابات الإمام الذهبي في كتاب تاريخه أو غيره إن هذا الرجل لم يقتل إطلاقا كما تدعي بعض الكتب، ولكنه قد تنصر، ونعرف الكلام ده في الآخر. آخر جزء نهدي يعني نكمل بيه الحلقة النهاردة، هذا الرجل بعدما ادعى الألوهية كان لابد له أن يعني يتخلص من النبي محمد ذاته، فكان له ثلاث محاولات إن هو يسرق جسم النبي أو جسد النبي المزمن مكة. فيذكر لنا السمهود أن حاكم أمر الله المتوفي سنة 411 هجرية كلف شخص اسمه أبا الفتوح الحسن بن جعفر أنه يذهب ويأتي بجسد النبي من المدينة ومعه الصحابة، فلم يستطيع أن يفعل ذلك حين جاءت ريح شديدة تدحرجت من قوتها الإبل والخيل وهلك معها خلق كثيرين، فكانت راجعا لأبي الفتوح عن نقش القبور وانشرح صدره لذلك واعتذر للحاكم بأمر الله بسبب هذه الريح. هذا الكلام كتبه السمهودي في كتابه وفى الوفاء في الجزء الثاني والصفحة 653. لم يسكت الحاكم أمر الله على هذه المحاولة الأولى، بل أيضا حاول محاولة ثانية أن ينبش قبر الرسول. يقول فسكن دارا بجوار المسجد وحفر حفر تحت الأرض، فرأى الناس أنوارا وسمع صائح يقول أيها الناس إن نبيكم ينبش قبره، ففتش الناس فوجدوا هؤلاء الذين أرسلهم الحاكم بأمر الله وقتلوهم. هذا الكلام أيضا ذكر السمهودي. يقول إن في عهد الملك نور الدين زنكي سنة 557 أيضا حاول بعض النصرانيين من المغاربة، خلي بالكم النصارى من المغاربة، يقول ان ملكهم رأى في منامه النبي يقول انجدني انقذني من هذين يشير رجلين اشقرين، فتجهز ملك انزنكي وذهب الى المدينة ومعاه عدد كبير من الرجال والمال، ووصل المدينة بعد 16 يوم. الكلام ده بعد الحكم بأمر الله طبعا، بس انا بذكره هنا عشان محاولات يعني المحاولات اللي حاولوا فيها الناس ان يسرقوا جسد محمد. ولم يجد فيها الرجلون الذين رأوا في المنام، فسأل الناس هل بقي احد، فذكروا له رجلون مغربيين غنيين يكسران من السرق على الناس، وذكر لهم صلاحهم انهم جابهم وسألهم ان يطوفوا حول البيت، ولما رفضوا علم انهم غير مسلمين فضرب اعناقهم، علم الحقيقة انهم جاءوا ليسرقوا جسد النبي من تحت يعني شباك انهم حفروا تحت الشباك الموجود هناك. يمرارك بس حاجة بسيطة من اعمال هذا الرجل. الحقيقة يعني اخر جزء انا عايز اختم به النهاردة في مسألة الدروز. الحقيقة مسألة الدروز دي سببين، او احنا ممكن نتكلم على الدروز كعقيدة وممكن نتكلم على الدروز كأنه الذي فعلها. انا جيت نبزع عن هذا الموضوع، والاسبوع الجاي انا هتكلم عن جزئتين محددتين. واحد، اوعى تفتكروا ان الحاكم امر الله كان يستطيع مع كل الضغط اللي عمله ان يمنع رجال شجعانا من المسيحيين والاقباط ان يقفوا امام قصر الحاكم ويقولوا نحن مسيحيون وافعل ما تفعله، مثل راهب بقيرة المشهور في التاريخ الكنسي. وحنشوف بعد ان شاء الله الاسبوع الجاي ازاي ان هو اسباب اضطهاد المسيحيين، موضوع العقيدة الجديدة الدوزية، وبعدين ان هو بعد ما شاف الكثير من صلابة هؤلاء المسيحيين الذين وقف أمامه أعطى فكا وعندنا يعني مرجع مش كتابي فقط ولكن عندنا نص وثيقة كتبها الكاتب أمر الله يشدد أن كل إنسان يريد أن يكون مسيحيا أو يعود إلى مسيحيته بعد الإسلام فليكن له هذا يعني السك أو الوثيقة موجودة على يومنا هذا ونحسك موضعها ومكانها. وحنشوف الناس العظماء الذين وقفوا أمام هذا الحاكم بأمر الله مثل راهب بقيرة وأيضا أسقف أو البابا المتأسف الأب أو الأسقف ميخائيل أسقف تانيس في ذلك الوقت. هنتكلم عن هذه المواضيع مع نهاية الحاكم بأمر الله الأسبوع الجاي، بس استغل الدقائق اللي فضلاني النهاردة إن أقول إن كل مسلم يعلم أن الدروز هما فرقة باطنية وإن أساسهم هذا رجل محمد بن إسماعيل الدرزي، وكان اسمهم زي ما قلت لحضراتكم قبل كده يمكن ما سمعتنيش الصوت كان بيقطع، إنهم كانوا اسمهم الموحدون وكانوا ثلاثة من الناس بالأسماء معروفين. هؤلاء الثلاثة اللي هو أولهم تشكيل الدرزي وأحمد بن حمزة ده الجزء الثاني منهم، اللي معنى في هذا الموضوع إن الدروز نفسهم طبعا بيعتبروا نفسهم هنا الناس اصحاب الدين الحقيقي الدين الحقيقي ونشتكي الدروز ده اللي هو اول من قال على هذا الموضوع ان الالهية هي نزلت في الحاكم بامر الله. ولذلك جاء الامام حمزة بن علي اللي هو كان دروزي يعني يشير الى هذه العقيدة بالنسبة للحاكم بأمر الله، يقول نحن لابد نحن نيجي بالسيوف كثيرة عشان ندافع عن هذا الايمان، ولذلك نقب نفسه باسم سيف الايمان. فالامام حمزة بن علي قال له ان الايمان ليس بحاجة الى سيف يعينه، ودي كلمة هامة جدا يمكن تعجبني النهاردة ان كلمة قالها واحد من الدروز ان الايمان ليس بحاجة الى سيف يعينه، في حين ان محمد ذاته كان يريد سيف يحمي به الإسلام. واليوم من يأتي إلينا ويتضرع إلى رئيس حسني المبارك وإلى مجلس الشعب بأن يحمي الإسلام ويحمي أبو هريرة ولو بالسيف الحديث، احتاجوا إلى سيوف لحماية الإيمان. الحاكم أمر الله يعني أعطى لقب لحمزة بن علي هذا، فيعطي ألقاب كما يشاء هادي المستجيبين وحمزة بن علي. الحقيقة الدروز لهم نظرة في الحاكم بأمر الله ان هذا الرجل يقول في ليلة شوال سنة 411 اللي هو طبعا السنة اللي بيقول المسلمين مات انما بعض الناس يقولوا قتل فيها الحاكم اللي هي سنة 1021 ميلادية، يقول غادر الحاكم بأمر الله قصره قاصدا كعادته كل ليلة الى جبل مقطم ولكنه لم يعد. وباحتجاب الحاكم علق الامام حمزة الدعوة، الامام حمزة احنا نتكلم عنه دلوقتي، وغاب هو اخواته اسماعيل بن محمد التميمي ومحمد وهب بن وهب القرشي وسلام عبد الوهاب السمري، غابوا تماما عن هذا الموضوع. ولذلك الدروز ينتظر عودة الحاكم امر الله الىهم الى هذا اليوم. منهم طبعا زكات وليد جنبلاط زعيم هذه الكتلة الموجودة في لبنان، ويمكن ده كان سبب سؤالي هل يقبل المسلم اليوم زعيما مثل وليد جنبلاط وهو كافر بالاسلام ان يكون حاكما عليه؟ بمجرد سؤال يرفض التعامل مع الاديان السماوية ويقولون اليهود الد اعضاء الله ومن كفر، هل اليهود الذين يؤمنون بموسى رسولا من عند الله ويؤمنون ايضا بالكتب التي انزلت مع الاسلام طبعا اقل تدينا من ان يتعاملوا مع مجموعة من الناس تدعي ان هناك الحاكم امر الله هو الاله الحقيقي؟ لو حد يحب يعرف عن هذا الموضوع فيقولنا ان كان فعلا كما يقول الدروز بألوهية الحاكم امر الله ان العقل الكلي لعقل الله حل في ادم ابي البشر وتجسد في صوته وانتقل الى سائر الانبياء بالذات علي بن ابي طالب حتى وصل الى الحاكم امر الله. ولهم كتب كثيرة في هذا الموضوع، ومن أهم وأشهر ناسهم أنا قلت لحضراتكم الأمير فخر الدين ابن من بني نعم، والأمين البشير بن حسن الشعبي، وقلنا من ضمن الناس الموجودة حاليا وليد جنبلاط، ما ننساش ان كان فريد الأطرش وأسمهان كانوا ايضا من هؤلاء المجموعة، هربوا من مصر في ايام سلطان باشا الأطرش في الثورة العربية اللي قاموا بيها ضد العثمانيين والأتراك. ويمكن اخواننا اخبابنا اهل لبنان يعلموا هذا الموضوع تماما، لان هذا حصل في العصر الحديث ولم يحدث في العصر القديم. فهل كانوا ايضا هؤلاء كفرة اللي احنا بنسمع اصواتهم لحد هذا اليوم؟ المشكلة الكبيرة ان الناس دي ما بتشغلش عقلها وما بتقراش التاريخ زي ما انتم حضراتكم، وان هؤلاء الدروز اللي هم ليسوا بمسلمين اطلاقا لا يزالوا ينتظرون عودة العقل الكلي والنفس الكلية والكلمة والجناح الايمن والجناح الايسر متجسدا في الحاكم امر الله الذي ذهب ولم يعد على جبل المقطم. وهنشوف احنا الاسبوع الجاي التناقضات في غياب الحاكم امر الله، هل هو قتل كما يذكر بعض الناس ام غابه، ولماذا هذا الرجل الذي كان يلبس الذهب وكان يجلس على سرير من الذهب تجرد من كل هذه الملابس واخذ الحمير يركبها وياخذ ايضا لبس متقشف جدا ويعود مرة اخرى ليأتي بهذه الاشياء، ان يعود كل انسان الى دينه كما يشاء ويبدأ في كما فعل ابو الرجل العظيم العزيز بالله في ايقاف بيع النصارى او كنائس النصارى في ان يبدأ يعني بناءها مرة تانية وتعود لمجدها مرة تانية. احنا نسيب هذا الموضوع كفاية عليه كده لحد ما هرجع، انا عارف ان الموضوع طول، مع ان انا مليش ذنب، انا قعدت تقريبا اكتر من ساعة ما بتكلمش لان كان التكست صامت. ده الجزء اللي حاولت اتكلم عنه النهاردة باذن قصة الحاكم بامر الله الذي جسم على قلوب المصريين 25 سنة لم يترك مسلما الا وفعل به الفراعنة. يمكن في ناس حضراتكم ما حضرتوش معايا الاسبوع اللي فات، يمكن قلت كلمة هامة جدا اتى بها العصامي في كتابه، اجيبها لحضراتكم مرة تانية عشان دي كلمة مهمة تفكرنا ازاي الناس دي يعني مش بس الاقباط اللي هم عانوا من هذا الرجل، ولكن ايضا المسلمين شافوا اشياء عجيبة. يعني المفروض انهم يفتكروا هذا التاريخ كويس جدا، ان هذا الرجل ايضا لم يتركهم لانه كان بيقيم الحسبة بنفسه. فالعصامي في كتابه صمت النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي وفي صفحة 772 بيحكي لنا قصة هذا الرجل، انه كان ينزل اسواق لاسواق الفحامين والحجارين والحدادين هي المنطقة الموجودة لهذا اليوم، يدور على في الاسواق على حماره، ومن وجده قد عثر في معيشته امر عبدا اسودا معه قال له مسعود ان يفعل به الفاحشة العظمى. يعني الراجل مسعود ده يطئ اي رجل هناك من البائعين المسلمين لو اصدر الحكم في ذلك الوقت الحاكم امر الله. والعصامي بيقول هذا امر يسبق اليه لعنة الله احد، وكانت العامة يبردون ويكتبون اوراق التي فيها الشتيمة البليغة له ولأسلافه ولحريمه. هل هناك اكثر من ذلك ان يكون الخليفة بامر الله الحاكم يعني يصدر الامر ان هو يأخذ القصاص بفعل الفاحشة في هؤلاء الناس في يعني قدام الناس؟ كيف يكون؟ انا لا ادري. حرق مصر زي ما شفنا النهاردة، حرق اكتر من تلتها، هدم كنائس مصر، وبعد كده يجوا يسألونا كل واحد يحب يتحاور معنا، تعالوا شوفوا الصليبيين ماذا فعلوا. وانا بسألكم لهذا اليوم والمرة دي يمكن مرة المية، ما هو السبب الرئيسي في الحروب الصليبية؟ لم يكن هو هذا الرجل ذاته الحاكم بأمر الله الخليفة السادس الفاطمي حينما أمر بهدم وحرق كنيسة القيامة حتى أصبح هذا السحلية الصغيرة أو الوزغة كما سماها خادمه ورصيه بيجوان أن يجعل العالم المسيحي كله يبكي في يوما واحدا عندما علم أن كنيسة القيامة قد هدمت وقد أحرقت على يد هذا الطاغية. وتسألون عن أسباب الحروب الصليبية، كيف يكون الاستهزاء بمعتقدات الآخرين؟ ويجي بعض الناس أخوتنا الأحباء المسلمين يقولوا ليه بنتناقش في العقيدة الإسلامية، لماذا يعني هذه المقدسات نعبث بها؟ نحن لا نعبث بالمقدسات، ولكن كل دين له مقدسات ولا يجوز التطاول عليها. نعم، لكن عندما يؤتى بهذا الدين ويجعل من دائرة السياسة فلنا الحق جميعا أن ننتقد هذا الدين وننزله من مرتبة القداسة إلى مرتبة السياسة، حيث يحق لكل إنسان أن ينتقد ويسأل ويشرح ويجد ضالته في هذا التشريع الغير إلهي، ما دامت ليس هناك حرمة لهذا الدين أن يبعدوه عن السياسة. شكرا لحضراتكم جميعا. لو أنا أقدر أجاوب على أي سؤال في جزئية الحاكم أمر الله، اللي إن شاء الله لنا يعني مداخلتين معاه مرتين تاني، مرة على من التاريخ المسيحي اللي احنا نشوف فيه وقفة هؤلاء الأبطال كما يقف الأبطال إلى يومنا هذا في واجهة هذه العاتية، ونشوف نهاية الحاكم أمر الله ونثبتها بأسانيد كثيرة. شكرا لكم جميعا، وأنا آسف لانقطاع المحاضرة. المايك محدثك أستاذة مارينا.